إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. كنا في الدرس الماضي وقفنا عند باب اليمين في الدعاوى من كتاب العمدة للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب اليمين في الدعاوى.
نعم، قال: باب اليمين في الدعاوى. اليمين هي تأكيد الشيء المحلوف عليه، تأكيد الشيء المحلوف عليه بذكر معظم بلفظ مخصوص. فاليمين والحلف والقسم والإلاء وما أشبه ذلك كلها معناها واحد، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، وهي قول الشخص والله وما أشبه ذلك من الحلف بالله بأسمائه وصفاته. فاليمين توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، يؤكد الشيء بأن يذكر اسم الله أو صفة من صفاته. والمصنف هنا يقول: باب اليمين في الدعاوى. الدعاوى المراد بها الدعاوى التي يحلف فيها والتي لا يحلف فيها، التي يحلف فيها والتي لا يحلف فيها. والقاعدة العامة أن ما كان من حقوق الآدميين فإنه يحلف فيه، وما كان من حقوق الله فإنه لا يحلف فيه، لأن حقوق الآدميين فيها خصم وهو الآدمي نفسه، وهو فيحتاج إلى التبرئة، إلى التبرئة إن كان مدعى عليه وهو منكر فيحلف يعني ليبرئ نفسه، أو التقوية إن كان مدعي ومعه شاهد فيحتاج إلى أن يقوي الشاهد بيمينه. أما إذا كان الحق لله عز وجل فهذا لا يحلف عليه، وإنما يحلف إذا كان الحق لآدمي. والدعاوى هنا قال مصنف: باب اليمين في الدعاوى، جمع دعوة، وهي إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا على غيره، دعوة يدعي على غيره، فهو يضيف شيئا لنفسه وهذا الشيء هو على غيره، فيدعي على غيره بأن له عنده كذا وكذا. فالدعوة هي إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا على غيره، عكس الإقرار، لأن الإقرار إضافة الإنسان لغيره شيئا على نفسه. عندما يقر لشخص فهو يضيف شيئا إلى نفسه لكن لغيره وليس له. أما الشهادة، الشهادة هي إضافة الإنسان شيئا لغيره على غيره، إضافة شيء الإنسان لغيره على غيره. عندما يشهد مع شخص أن له حق على فلان فهو يضيف شيئا لغيره ليس لنفسه وإنما على غيره. واليمين في الدعاوى، يعني الفقهاء يقولون: هل يراد بها فصل الخصومة أو البراءة من الحق؟ هو عندما يحلف اليمين هل المراد بها تنقطع الخصومة، أو أن المراد بها ليبرأ من الحق المدعى عليه؟ هي في الحقيقة لفصل الخصومة، هي لفصل الخصومة. ولذلك المنكر لو حلف أيمان على ما أنكره فأتى المدعى عليه أو أتى المدعي بشهود، فإنه لا ينظر إلى أيمانه هنا، لا ينظر إلى أيمانه، وإنما ينظر إلى الشهود، وإنما ينظر إلى الشهود. إذا أقام المدعي بينة فتكون اليمين هنا غير مزيلة للحق، غير مزيلة للحق، فالمراد بها فصل الخصومة. نعم. قال المصنف
قال رحمه الله: اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا.
نعم. قال اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، لأن اليمين إما أن تكون بالله أو تكون بغير الله، أو تكون بغير الله، فإن كانت بغير الله فهي يمين شركية لا يجوز الحلف بها، لقوله تعالى من كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فخير المرء بين شيئين، إما أن يحلف بالله أو أن يصمت، يعني لا يتعدى بذلك. وجاء في الحديث: اليمين بغير الله شرك، اليمين بغير الله شرك. ولذلك قال المصنف: اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، يعني أن يحلف الله الشخص بالله عز وجل بأسمائه أو بصفاته. اليمين بالله أيضا بعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين: يمين بالله ويمين لله. اليمين بالله يعني يحلف باسم الله عز وجل أو بصفة من صفاته. اليمين لله هي الحلف بالعتق والطلاق والنذر وتحريم الحلال ونحوه ونحوه، هذه يمين، لكن لا يجوز أن يحلف بها ولا أن يحلف بها. ولذا قال المصنف: اليمين المشروع هي اليمين بالله تعالى، يعني باسمه أو صفة من صفاته. لكن ما يدخل في باب اليمين أوسع من ذلك، فاليمين بالطلاق والعتاق والنذر تحريم الحلال ونحو هذه تسمى يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من فعل شيء وهو حلال فسماه القرآن يمينا، سماه يمينا. لكن من ناحية الحلف لا يجوز الحلف إلا بالله بأسمائه وصفاته، ولذلك لا يجوز للقاضي أن يحلف شخصا بالطلاق أو بالعتاق أو بالنذر أو بتحريم الحلال، حتى ولو كان بعض الناس قد لا يتورع في الحلف بالله، لكن لو حلف بالطلاق لتطلق زوجته ما يفعل، وكان يعني ذكره يعني كان فعله بعض الأمراء في السابق كالحجاج وغيره، لا أرادوا يعني تغليظ على الشخص يحلفونه بالطلاق ونحو ذلك. وهذا لا يجوز أن يحلف الشخص بالطلاق والعتاق، وإن كانت هذه الأشياء تدخل في مسمى اليمين ويجري فيها ما يجري في اليمين إذا كانت خرجت مخرج اليمين. ولذا قال المصنف هنا: اليمين المشروعة، اليمين المشروعة التي يجوز الحلف بها هي اليمين بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، سواء كان الحالف مسلم أو كافر، فإنه إنما يحلف بالله عز وجل لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت، كما جاء في اللفظ الآخر في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين.
نعم. قال: يجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. الأشياء المتعلقة بالأموال فإنه يحكم فيها إذا وجد شاهد وأكد الشاهد بيمينه، يعني المشهود له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. قوله في الأموال مفهومه أن غير الأموال لا يقبل فيها الشاهد واليمين، بل لا بد أن يكون شاهدين أو أكثر من شاهدين على ما تقتضيه الشهادة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والأيمان كلها على البت.
نعم، يقول الأيمان كلها على البت، يعني يجب أن يحلف على نفسه نفيا أو إثباتا أو على إثبات فعل غيره، على البت والقطع، يعني على البت والقطع، لا يكون على مجرد ظن أو على مجرد نفي هذا الفعل، لا بد يكون باتا وقاطعا في يمينه على الشيء، يعني يكون متيقن من الشيء ويحلف يمينا باتا فيها. هذا مقصود المصنف، يعني يأتي بها على سبيل الجزم، على سبيل الجزم. نعم.
إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم.
نعم، إلا اليمين على نفي علم غيره، يقول فإنها على نفي العلم. نعم، عندما يحلف على فعل غيره ما يحلف إنه ما فعل، أن هذا الغير لم يفعل هذا الشيء، إنما يحلف حسب علمه، على حسب علمه، لأن لا يمكن الإحاطة بفعل غيره، يعني ما يمكن الإحاطة بفعل غيره، فلم يكلف يعني الحلف بما لم يحيطه، إنما يحلف على نفي العلم، أنه لا يعلم أو أن الذي يعلمه هو كذا، لكن لا ينفي، يعني لا يثبت إثباتا قطعيا أن فلانا يعني فعل هذا الشيء، فعل هذا الشيء، إلا إذا كان متيقنا منه، إذا كان متيقنا منه رآه وفعل هذا الفعل فهنا له أن يحلف، لكن إذا لم يكن كذلك فلا ينفي أن الشخص لا يقول لا حسب علمي أنه فعل كذا أو لم يفعل كذا، لكن ليس هو في الحقيقة يحلف عليه أنه فعل أو لم يفعل، لا ينفي عن شخص شيء وهو لم يحيط به، لم يحيط به، إنما ينفي علمه بذلك، ينفي الشيء المتعلق بالعلم. نعم، لأنه لا يمكن الإحاطة بنفي فعل غيره، ما يمكنه الإحاطة بنفي فعل غيره، لأنه قد فعله وهو ما علم بهذا الفعل، فيحلف بنفي بعلمه على ما يعلمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت معه ثبت.
نعم، إذا كان للميت يعني مد عليه أو المفلس حق يعني مالي بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت ثبت هذا الحق، ثبت هذا الحق لما تقدم أن الأيمان تثبت بشاهد ويمين، ولذا قال إذا كان للميت أو المفلس حق يعني مالي هذا الحق ثبت بشاهد ثم حلف المفلس مع هذا الشاهد أو ورثة الميت معه، هنا ثبت الحق لأن الأموال تثبت بشاهد ويمين.
قال رحمه الله: وإن لم يحلف فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا.
نعم، إن لم يحلف يعني المفلس ورثة الميت فبذل الغرماء اليمين، الغرماء المقام عليهم الدعوة قالوا نحن نحلف مع هذا الشاهد، قال لم يستحلفوا، لم يستحلفوا، لأنهم إذا استحلفوا يثبتون ملكا لغيرهم، وهذا الملك للغير تتعلق به حقوقهم، تتعلق به حقوقهم بعد ثبوته، فلم يصح يعني لم يصح حلفهم على هذا لأنه يجر إليهم نفعا، كما أنه لا يصح للزوجة أن تحلف لإثبات ملك زوجها في المال لأنه لها متعلق به وهي النفقة، لأن لها متعلق به وهي النفقة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين.
نعم، إذا كانت الدعوة لجماعة يعني أقامتها جماعة على شخص فعليه لكل واحد يمين، يحلف لكل واحد منهم، ولا تكفي يمين واحدة عن حقوق الجميع، لأن لكل واحد حق فيلزمه لكل واحد يمين، كما لو أن كل واحد منهم انفرد بالمطالبة بحقه. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا.
نعم، وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه، لأن لكل واحد حق إلا أن يرضى المدعون. إذا رضوا قالوا نكتفي منه بيمين واحدة، فهنا يصح ذلك لأنهم أسقطوا الحق الذي لهم واكتفوا بيمين واحدة منه. نعم.
وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا، وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين.
نعم، يقول: وإن ادعى واحد حقوقا، يعني متعددة، على شخص واحد فعليه في كل حق من هذه الحقوق يمين، يعني تتعدد اليمين بتعدد الحق المطالب به، كما لو كانت الحقوق على جماعة وليس على واحد. فإن إذا كانت على جماعة كل واحد عليه يمين، فكذلك إذا تعدد الحق فإنه يحلف يمين واحدة على كل حق. نعم.
قال رحمه الله: وتشرع اليمين في كل حق لآدمي.
نعم، قال: وتشرع اليمين في كل حق لآدمي، يعني من بيع وشراء وإجارة ووقف ورهن وغير ذلك، كل حقوق الآدميين يستحلف بها، يستحلف يعني فيها، يستحلف فيها، واستثنى يعني العلماء بعض الحقوق فرأوا أنه لا تلزم فيها اليمين، كالطلاق والنكاح ودعوى النسب وغير ذلك من الحقوق، وأنه لا بد فيها من بينة ولا يكفي فيها اليمين. نعم. فقال: وتشرع اليمين في حق، في كل حق لآدمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. نعم.
ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات.
نعم، قال: ولا تشرع في حقوق الله من الحدود، يعني الحدود لا يحلف الإنسان فيها، والمراد بحدود الله عز وجل يعني ما يحلف الإنسان على فعل هذه الأشياء، يعني المراد بالحدود ما يوجب الحد، كالزنا، لو قيل لشخص زنيت فقال ما زنيت فلا يقال له احلف، لأنه لو يعني ما يطالب باليمين على عدم الفعل. فلو قيل لشخص زنيت عياذا بالله قال لا ما زنيت، فلا يقال له احلف، لأنه لو لم يحلف لم يحد، لو لم يحلف لم نحده، لأنه لا يحد حتى يقر، لا يحد حتى يقر ويبقى على إقراره. فقال: والعبادات، يعني كذلك العبادات لا يحلف عليها الشخص، الأصل في العبادات جميع العبادات أنه لا يستحلف فيها الشخص، لو قيل شخص صليت قال نعم صليت لا يقال له احلف هل صليت، لا نحلفه، لأن هذا حق لله تعالى وبينه وبين الله عز وجل. وكذلك الأمر في الصيام وفي الزكاة، لكن لو قال في الزكاة مثلا قيل له هل زكيت قال نعم زكيت وأعطيت زكاتي لفلان، وهذا الشخص الذي هو يقول أعطاه الزكاة غني، فإنه يقال له استرجع المال منه، فإنه ليس من أهل الزكاة ولا يجوز أن يعطى من الزكاة، والزكاة يجب أن تكون في مصارفها. فهنا من باب يعني تعليمه والبيان له أن الزكاة لم تتأدى بهذا الفعل الذي فعلته، يكون من باب النصيحة، وإلا الأصل أنه لا يحلف على أنه فعل عبادة من العبادات وإنما هذا يعني حق بينه وبين الله عز وجل، لأن القاعدة كما ذكرنا أن ما كان من حقوق الله عز وجل فلا استحلاف فيه، وما كان من حقوق الآدميين فإنه فيه الاستحلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإقرار.
نعم، شرع المصنف في الباب الأخير من كتابه كتاب الشهادات من كتاب العمدة، فقال: باب الإقرار. والإقرار مصدر، يعني أقر يقر، وهذا الإقرار المقصود به هو الاعتراف بالحق، هو الاعتراف بالحق، اعتراف الإنسان بما عليه لغيره من حقوق مالية أو بدنية أو غير ذلك. وأخر المؤلف الكلام على الإقرار وإن كان له علاقة بالبيع وغيره. تجد بعض المصنفين في الفقه يختم كتاب الفقه بالإقرار، وبعضهم يختم كتاب الفقه بالعتق، يجعل كتاب العتق هو آخر الأبواب، وبعضهم لا، يجعل كتاب الإقرار وآخر باب يختم به الفقه. فمن ختم كتابه في الفقه بالإقرار فهذا كما يقول بعض العلماء يكون تفاؤلا بأن يختم له بالإقرار بالتوحيد، يعني يختم له بالإقرار بالتوحيد، ولذلك سلك كثير من الفقهاء هذا المسلك. وبعضهم يختم كتابه كما ذكرنا بكتاب العتق تفاؤلا بأن يعتقه الله من النار، ولكل وجه، لكن الإقرار أتم، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما جاء في الحديث، فمن كان آخر كلامه الإقرار بالتوحيد دخل الجنة، ودخول الجنة أبلغ من العتق من النار، وإن كان يلزم من العتق من النار دخول الجنة. فمن ختم كتابه بالإقرار فالتفاؤل بهذا الأمر، ومن ختمه بالعتق هو التفاؤل أيضا بالعتق من النار، ولكل وجه في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مصنف رحمه الله: وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به.
نعم، هذه شروط الإقرار أو شروط العمل بالإقرار. يقول: إذا أقر المكلف، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون المقر مكلفا، وهو البالغ العاقل، فالمجنون غير مكلف ولا يعتبر إقراره لفقده القصد، كذلك الصبي أيضا لا يعتبر إقراره. في الشرط الأول أن يكون المقر مكلفا. والشرط الثاني قال إيش؟ المكلف الحر، الحر يعني أن يكون حرا، ومفهومه أن العبد لا يقبل إقراره بالنسبة للمال، لأنه ما يملك المال، وإنما الذي يملكه هو سيده. نعم.
قال رحمه الله:
إذا أقر المكلف الحر الرشيد، الرشيد هذا الشرط الثاني، أن يكون رشيدا يعني يحسن التصرف وليس محجورا عليه، يعني ما يكون ممن حجر عليه لسفهه وسوء تصرفه. يعني إذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون مختارا يعني غير مكره، يعني أقر وهو مختار لذلك الإقرار وليس بإكراه، أن يكره على أن يقر بالشيء. فإذا كان المقر مكلفا وغير محجور عليه وأقر هذا الشيء باختياره وقصده وليس بإكراه، فإنه يؤخذ منه الحق الذي أقر به، يؤخذ منه الحق الذي أقر به لأن الحق هنا يكون قد كملت فيه الشروط وانتفت الموانع فتحقق فيه المطلوب فيؤخذ بناء على هذا الإقرار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مصنف رحمه الله: ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة.
نعم. قال من أقر بدراهم يعني نقود ثم سكت سكوتا طويلا قال لفلان علي كذا وسكت وطال السكوت يعني ما كان السكوت لعارض كعطاس أو نحوه وإنما طال السكوت بحيث أنه يمكنه الكلام ولكنه سكت ثم بعد ذلك قال إيش زيوف يعني هذه النقود زيوف يعني رديئة هذا مصطلح يعني يطلق على النقود إذا كانت مغشوشة أو كانت رديئة أو مكسرة يقال لها زيوف يعني غير جيدة أو صغار يعني قد تكون صغيرة الحجم قد تكون كبيرة الحجم لكن هو هذا الكلام قاله بعدما سكت سكوتا طويلا قال لفلان علي 1000 درهم ثم سكت سكوتا طويلا ثم قال زيوف يعني رديئة أو مكسرة أو صغيرة أو مؤجلة يعني ليست حالة قال لزمته جيادا وافية حالة يعني لزمته النقود وتكون على الصفة التي ليست زيوف وإنما تكون على الصفة الصحيحة ولا تكون مؤجلة وإنما تكون حالة لأن الصفة عندما تصف الشيء يشترط لتخصيصها الموصوف أن تكون متصلة وهنا لم تتصل قال لفلان علي 1000 درهم وسكت سكوتا طويلا بعد فترة قال هذا الذي ذكر زيوف صغار مكسرة مؤجلة ما هي حالة هنا ما يقبل كلامه وإنما يقبل على ما أقر به على الصفة السليمة قبل سكوته إنما ينفع الاستثناء وينفع التخصيص إذا كان متصلا إذا كان كلامه متصلا لو قال له علي 1000 درهم لكن هذه الدراهم صغيرة مكسرة زيوف وهي مؤجلة وليست حالة يقبل كلامه لكن أن يأتي بالاستثناء أو بالتخصيص بعد سكوت طويل فهذا لا يقبل لأنه لما أطلق استقر حكم ما أقر به وقوله بعد ذلك اعتبر إيش يعني رجوع عن بعضه عن بعض ما أقر به فلا يقبل لا يقبل كالاستثناء المنفصل فإنه لا يقبل هذا الكلام الذي أتى به بعد السكوت. نعم.
قال رحمه الله: وأن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك.
أي نعم. إن وصفها بذلك أنها زيوف مكسرة صغيرة مؤجلة في أثناء الكلام المتصل فإنه يلزمه ذلك وما أقر به لأنه أقر بها بهذه النقود على صفة معينة أقر بها على صفة معينة فلزمه ما أقر به على الصفة التي أقر بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه.
نعم. من استثنى يقول مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه لو قال له علي 1000 إلا 300 ريال مثلا يصح الاستثناء لأنه أقل من النصف والاستثناء إذا كان أقل من النصف فإنه صحيح في لغة العرب وهذا ليس في خلاف بين أهل العلم وإنما كان يختلفون الاستثناء بالنصف أو بأكثر من النصف هل يصح أو لا يصح لكن إذا كان الاستثناء أقل من النصف فإنه يصح. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله.
أي نعم. قال: وإن فصل بينهما، انفصل بينهما بين المستثنى والمستثنى من، أي بين إقراره بسكوت يمكنه الكلام فيه، لزمه جميع ما أقر به، لأن حقيقة هذه الاستثناء أنه جحود لبعض ما أقر به فلا يسمع. له علي ألف، ثم سكت سكوت طويل، قال: إلا كذا ريال، 300 أو 200 ريال، هذا ما يقبل الاستثناء هنا، ما يقبل. أو فصل يعني بين الاستثناء والمستثنى منه بكلام أجنبي، بكلام خارج الموضوع، ثم بعد ذلك استثنى، فإنه لا يقبل الاستثناء في هذه الحالة. أو استثنى أكثر من النصف، لأن الاستثناء الذي يصح ما كان أقل من النصف، لكن لو قال له 1000 ريال إلا 700 ريال، هذا ما يصح الاستثناء، ولزمه جميع ما أقر به، لأنه استثناء بأكثر من النصف، وهذا لم يرد في لغة العرب. والأصل الأخذ بظاهر الكلام على ما دلت عليه لغة العرب، إلا أن تكون هذه اللغة أو هذا الحكم له عرف شرعي نقله من معناه في لغة العرب إلى المعنى الشرعي، مثل ما في الصلاة والزكاة والصوم، يعني في اللغة الصلاة الدعاء، والزكاة النماء، والصوم السكوت، لكن الشارع نقلها إلى معاني شرعية أخرى، اللي هي المعاني الشرعية التي دلت عليها النصوص. هذه تستثنى بأدلتها، لكن الأصل في تفسير القرآن وفي تفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بظاهر اللفظ على ما دلت عليه لغة العرب، إلا بدليل يصرف عن هذا الظاهر. فإذا لم يوجد دليل يصرف، فالبقاء على ما دلت عليه هذه اللغة، وما كان يعرف في لغة العرب أنه يستثني أكثر من النصف. أو من غير جنسه، استثنى مما أقر به شيء غير جنسه، يقول له: عندي 1000 ريال إلا ثوبا، هذا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فيقر ب1000 ريال، يقال عليه 1000 ريال لزمه ما أقر به كله، لأن حقيقة الاستثناء أنه استدراك، فيكون يعني مقر بشيء مدعيا لشيء آخر، فيقبل إقراره فيما أقر به، وتبطل دعواه في هذا الأجنبي من هذا المستثنى، إلا إذا أقام عليه بينة. إذا أقام عليه بينة، هذا الحكم يبنى على البينة وليس على إقراره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله.
نعم. من قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. أقر، قال فلان له علي دراهم، هي وديعة، هو قال علي تفيد الوجوب، وأقر بالدراهم، ثم بعد ذلك ادعى أنها وديعة. الوديعة ليست واجبة، الوديعة ليست واجبة، ظاهر اعترافه في أول الكلام أنها دراهم في ذمته، هذا هو الأصل، ليست وديعة أو نحوها، ولا يثبت في الذمة، يعني الوديعة لا تثبت في الذمة إذا تلفت من 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 غير تفريط من الشخص، فيؤاخذ بظاهر الكلام وهو إقرار بالمال في ذمته لهذا الشخص المقر له. قوله بعد ذلك هي وديعة، هذه دعوة تخالف ظاهر أول كلام فلا تقبل، مثل ما لو أقر ثم أنكر، مثل ما لو أقر ثم أنكر. نعم.
وإن قال له عندي ثم قال وديعة قبل قوله. ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه 3 إلا أن يصدق.
نعم. من أقر بدراهم، هذه جمع، يقول فأقل ما يلزمه ثلاثة، بناء على أن أقل الجمع ثلاثة، مع أن هذا أيضا فيه خلاف، هل أقل الجمع ثلاثة ولا اثنين؟ من نظر إلى أن الجمع هو الضم البعض إلى البعض فهذا يصدق عليه ولو اثنين، ولو العدد اثنين. ومن قال لا المقصود بالجمع هو العدد بغض النظر عن الجمع، فقالوا الاثنين تسمى اثنين والثلاث ثلاثة، فيكون أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. هنا قال من أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة دراهم، على اعتبار أن أقل الجمع ثلاثة، إلا أن يصدقها المقر له. إذا صدقه المقر له فهنا يقبل، فهنا يقبل لأن المقر له قد أقر على نفسه بصحة ما ذكره خصمه، فيقبل، فيقبل كما لو أقر بدين لآخر. نعم.
قال رحمه الله إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها.
نعم.
ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله.
نعم، إذا أقر بشيء مجمل ثم قال تفسيره كذا وكذا، له علي كذا، وفسره ولو بشيء قليل من المال يقبل، قال له علي مال ثم فسر هذا المال بأنه بهذا العدد يقبل تفسيره لهذا المجمل، أو أن له عليه حق وهذا الحق هو كذا، فإذا فسر الشيء الذي أقر به فإنه يقبل تفسيره به. الإقرار يعني ما يقبل، يعني أشياء طرأت الآن في العصر الحديث، تسجيل، قد يذهب إلى شخص ويقال مثلا أنه أقر، يسجل له شخص تسجيل معين أنه أقر بكذا فيسمع صوته، هذه الآن دخلها كثير من الغش، لأن الأصوات يركب بعضها على بعض وتضخم وتصغر والكلام يدبلج، ممكن يؤتى بكلام لشخص ويدخل بينه وبين الكلام كلام آخر، أو يؤخذ له كلام متفرق ويجمع بعضه مع بعض فيخرج بطريقة يعني الذي يسمعها كأنه يظن كلامه كلام في وقت واحد، وهي قد تكون في أوقات مختلفة في قضايا مختلفة، لذلك ما تقبل مثل هذه الأشياء في الإقرار، لأن يدخلها التلبيس والتدليس والدبلجة كما يقولون في هذه الأزمنة المتأخرة، يركبون كلام على كلام، بل يركبون صور على أشخاص، يظهرون شخص بصورة عياذا بالله على شكل يعني ليست هي صورة الإنسان، ترى وجهه وصورته بشكل والجسم بقية الجسم بشكل آخر، الصوت كذلك أصبحوا يعني يدخلون فيه أشياء يعني تجعله يعني مختلف، قد يكون صوتا جهوريا فيجعله صوتا ليس كذلك، وقد يدخل الكلام بعضه في بعض، فمثل هذه الأشياء لا يقبل الإقرار فيها لأنها يعني يدخلها هذه الأساليب والتلفيق مما يقدح في عدم صحتها أو التشكيك فيها، فلا تكون إقرارا صحيحا معتبرا. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله الكتاب في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.